إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد مغرب يوم الأحد 19 من الشهر السادس من عام 32 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض لمعالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله ورعاه في شرح عمدة الفقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر.
شيخ تهينا من المسائل اللي قبل؟
نعم
أظن بقي الشيخ
بقي شيء
بقي.
وقال: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. وقال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. وهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وفيه غير حديث، منها حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف وحديث متفق على صحته. وقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم تلقي الركبان مطلقا، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب مالك والشافعي وأحمد، لأن تلقي الركبان محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإن كان الجمهور من الفقهاء يرون أن التحريم لا يستلزم الفساد في هذه الصورة، ولكن من حيث الحكم التكليفي فهو محرم عند جمهورهم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أن تلقي الركبان محرم إذا كان مضرا فينهى عنه، إما نهي تحريم أو نهي كراهة، على المقصود بالكراهة في الاصطلاح الأصولي، إذا كان مضرا بأهل البلد. أما إذا لم يكن مضرا بأهل البلد فإنه جائز عند الحنفية. الجمهور يستدلون بأحاديث النهي، وأصحاب الإمام أبي حنيفة استدلوا لمذهبهم بما جاء في الصحيح أيضا من حديث عبد الله بن عمر، وحديث في الصحيح رواه البخاري وغيره، قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشتري منهم الطعام جزافا فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نبلغ به السوق. فكأن هذا هو حال الصحابة أنهم يتلقون الركبان. هذا وجه استدلال الحنفية، والأظهر في المسألة ما ذهب إليه الجمهور أن تلقي الركبان محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولأن فيه مخالفة لمقاصد الشريعة في الموازنة في البيوع وما يؤدي إليه من المفاسد على جملة أهل السوق وبيعهم، فإن السلع تترك إلى أن تبلغ التي يقدم بها الجلب والركبان، تترك إلى أن تبلغ المورد الذي يقصد. وهذا المقصود من نهي الشارع، وهو من جنس نهي الشارع عن بيع الحاضر للباد. وأما ما استدل به أصحاب أبي حنيفة من حديث ابن عمر فإن الحديث مفسر، وهو أنهم كانوا يتلقون الركبان بأعلى السوق، فكان هذا بين يدي من يبيع ويشتري، كان هذا بأعلى السوق بين يدي من يبيع ويشتري. وأما النهي الذي جاء في الأحاديث هو تلقي الركبان قبل السوق، ف فحديث ابن عمر حديث مفسر، فليس هو من التلقي المطلق، بل تلقي مقيد، والمقصود أنهم يتلقونهم بأعلى السوق. ولذلك أشار الإمام البخاري رحمه الله إلى أنه مفسر، وفسره بذلك وقال وذلك في أعلى السوق، كما جاء في حديث أو رواية عبيد الله، وهي رواية وإن لم يخرجها صاحب الصحيح فهي في سنن أبي داود. كنا نتلقى الركبان بأعلى السوق، فهذا يدل على أنهم حين يبلغون أطراف السوق فلا يكون داخلا في مورد النهي. فالأظهر هنا هو مذهب الجمهور وهو التحريم مطلقا. وأما هل هذا التحريم يدل على بطلان البيع أو فساده، فالجمهور من العلماء على أنه لا يدل على فساده، وهذا هو الراجح. ومن الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لصاحبه أي للبائع الخيار، قال لا تلقوا الركبان، فمن تلقاه فإذا جاء صاحبه السوق فهو بالخيار. فكونه صلى الله عليه وسلم جعل لصاحب العين التي بيعت قبل أن تبلغ السوق، جعل لصاحبها للبائع الخيار إذا بلغ السوق، يدل على أن البيع انعقد على وجه صحيح من حيث الصحة، أي من حيث الحكم الوضعي. وقد سبق معنا أن الحكم التكليفي قد يجامع الحكم الوضعي وقد يفارقه نوع مفارقة، فهذا مما يفارقه. فالنهي ثابت والحكم التكليفي يقتضي التحريم، ولكن الحكم الوضعي لا يدل على الفساد، بل هو عقد صحيح على ما ذكر في حديث أبي هريرة قال فإن جاء صاحبه السوق. نعم.
ومن اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه.
قال ومن اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، هذا حديث متفق عليه من رواية عبد الله بن عمر، وفي الباب عن ابن عباس وعن رافع بن خديج وغيرهما من الصحابة. وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. وهل هذا خاص بالطعام أو ليس خاصا به، هذه محل خلاف. أما الطعام فعامة أهل العلم على النهي عن بيعه حتى يستوفى كما جاء مصرحا به في الأحاديث، وعلى هذا عامة أهل العلم. نقل عن بعض المتقدمين شيء من الخلاف، ولكنه لا يعتبر، كما نص على ذلك الموفق وكما نص على ذلك ابن عبد البر وجماعة من أعيان المتأخرين من الفقهاء وأهل العلم. فإنه نقل عن عثمان البتي أنه لا يرى به بأسا، ولكن هذا مذهب مرجوح بل مذهب شاذ متروك، وعامة أهل العلم على خلافه، وهو من الأقوال الشاذة التي لا اعتبار بها. فإن الحديث الصحاح بين في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا في الطعام خاصة، أعني استقرار أهل العلم على النهي هو في الطعام خاصة، فعلى هذا عامتهم، عامة أهل العلم. وأما ما فوق الطعام، ما بعد الطعام، فهو مورد خلاف. فمن أهل العلم من يرى أن هذا في الطعام وغيره، وهذا مروي عن جملة من المتقدمين والمتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي بخاصة، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه قال عن ابن عباس لما روى الحديث قال وأحسب كل شيء مثله. فالقول الأول بعد الطعام أن هذا الحكم مقول في الطعام وغيره، والقول الثاني وهو مذهب الإمام، وإذا كان كذلك فإنه يكون في الطعام ويكون في المنقولات كالبضائع ويكون في العقار، كل هذا منهي عنه على هذا القول. والقول الثاني وهو مذهب الإمام أبي حنيفة أن هذا في الطعام والمنقول بخلاف العقار، فلا يرون في العقار شيئا، وكأن إخراج العقار عن النهي عند الأحناف ومن اعمالهم لدليل الاستحسان، ومن اعمالهم لدليل الاستحسان، فانهم اجروا المنقول قياسا على الطعام، اجروا المنقول قياسا على الطعام، وعدلوا بالعقار عن القياس الظاهر الى قياس خفي، وهذا احد وجهي القياس في مذهب الامام، هذا احد وجهي الاستحسان في مذهب الامام ابي حنيفه. فانكم تعلمون ان الاحناف هم اقوى المذاهب الاربعه عملا واعتبارا بدليل الاستحسان. ومن اخص اوجه الاستحسان عند الحنفيه هو ترك القياس الظاهر الى قياس خفي، قد يقولون ترك القياس الجلي الى قياس خفي لوجه ولموجب، فعندهم موجب في هذا، وهو ان المنقول شبهه بالطعام وجيه، لان البضائع قد تختلف ويدخل في ربح ما لم يضمن، لانه لا يزال من ضمان بائعه، وعرضة للفوات والهلاك والنقص الى اخره. اما العقار فيقولون انه ليس مظنة هذا، العقار كالارض مثلا ليست مظنة شيء من التغير، تغير الصفة او تغير الحال او الهلاك او شيء من هذا، فلا يرد عليه التغير، فيكون مؤاخذا بعلة الغرر والجهالة، ولا يكون داخلا في ربح ما لم يضمن، لأنه ليس مظنة التعلق بالضمان، ليس مظنة التعلق بالضمان. فهذا هو القول الثاني، وفيه ترتيب فقهي قوي، يعني مذهب الحنفية. القول الثالث أن هذا في الطعام خاصة، أن هذا في الطعام خاصة، فما عدا الطعام فإنه لا بأس به، سواء كان منقولا أو كان عقارا، وهذا مذهب المالكية، هذا مذهب المالكية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا.
الحنابلة في مذهبهم نظروا إلى الطعام لكونه مكيلا وموزونا، أو لكون الطعام قد يكون معدودا، ومن هنا قالوا إن المكيل والموزون والمعدود والمذروع، هذه الأربعة لا يجوز بيعها قبل استيفائها وقبل قبضها، وما عدا ذلك فالحنابلة يرخصون فيه، وما عدا ذلك فالحنابلة يرخصون فيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا. وعن عبادة بن الصامت،
فيما يظهر لي من هذه الأقوال أن مذهب الإمام أبي حنيفة قوي، لأن الشارع كما سبق معنا، وهذا تأصيل لا بد أن يكون طالب العلم عارفا به في أحكام المعاملات، المعاملات الأصل فيها الحل، وما نهى الشارع عنه فالنهي معلل، وفي الجملة أن مناطات النهي تعود إلى أربعة كما سبق ذكره، فإذا كان كذلك فما العلة هنا؟ العلة أن الطعام وكذلك المنقول بخلاف العقار يرد عليها شيء من الغرر، ويرد عليها أنها تتغير الصفة، ويرد عليها أنها داخلة في ربح ما لم يضمن، فإنها لا تزال قبل قبضها واستيفائها من ضمان البائع، فلا تنتقل إلى ضمان المشتري إلا بالقبض والاستيفاء. العقار هذه الموارد غالبا غير متصلة به، غير متصلة به، والأحكام في المعاملات تعلق بأغلب الموارد، وإلا قد يتعلق بالعقار شيء من ذلك، لكنه في أغلب الموارد ليس كذلك. ولهذا فيما يظهر أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله مذهب وجيه، وهو أيسر على الناس في بيعهم وشرائهم، ولهذا العقار منضبط، العقار منضبط. وإن كان جرت عادة الناس اليوم أنهم في كثير من بيع العقار يمضون الصفقة عند إجراء الصك أو عند نقل الملكية بالصك، هذا نوع لا يعود إلى تغير الصفة، وليس هو يريد أن يطلع على الصك تماما، في الغالب أن الصكوك تكون يعني قد يكون بل الباعث الأساس هنا أنه لا يريد أن يسلم الثمن، ثم البائع إذا سلم المشتري الثمن ربما البائع ما أفرغ له، وتعرف أن الأرض لا تزال في يده، ولذلك صاروا يؤجلون التسليم. لكن مما ينبه إليه أيضا أن بعض العامة يتبادر عنده أنه ما دام أنه ما جاء إلى كتابة العدل قد يبيع ويشتري بالتلفون أو بالمجلس ويتفرقون، ولم يقبض هذا المبلغ أو شيك الثمن، وهذا لا زال الصك عنده، وهذا ما زال الشيك بيده ما يسلمه، يقول له سلمه في كتابة العدل، وهذا لا يزال الصك عنده، فيتوعدون على غدا أو على الأسبوع القادم على الإفراغ. فبعض العوام ما يأتي للإفراغ، أو المشتري ما يأتي لكتابة العدل، ويأتي البائع بصك وينتظر، ثم يتلقى خبر بالسؤال أنه استخار عن البيع، أو ليلة الإفراغ استخار عن البيع. هذا كله لا شك أنه محرم ولا يجوز، والبيع لازم في الذمة، وإن كان يحق له المطالبة، لكن لو لم يطالبه المشتري في القضاء فديانة البيع ثابت، يعتبر هذا من نقض العهد ومن الكذب ومن الغش للمسلمين، ولا ينفك عن هذا البيع إلا بإقالة، أن يقيله المشتري إقالة أو يرضى بشراء السلعة منه مرة أخرى، أو يقيله المشتري إن أقاله بلا شيء فهذا جائز بإجماع العلماء، وإن أقاله بشيء أي بقدر من المبلغ فهذا محل خلاف، والصحيح جوازه، والصحيح جوازه، جواز الإقالة بشيء من الثمن الذي اتفق عليه أو بثمن مقطوع. المقصود أن البيوع كما نعرف في الشريعة تثبت بالإيجاب والقبول، أما الصك والنقل والذهاب إلى كتابة العدل والتوثيق والكتابة العقد والتوقيع وما إلى ذلك هذا كله معتبر لكنه إجراء، هذا إجراء وتوثيق لتنضبط أحكام الناس ومعاملات الناس، لكن من حيث الثبوت الشرعي كبيع وشراء هو ثبت بالإيجاب والقبول. ما دام قال بعتك هذه الأرض بمئة ألف أو بأكثر أو بأقل، وقبلها الثاني بأي صيغة من الصيغ، وتفرقوا عن المجلس أو إن كانوا بالتلفون أغلقوا السماعة، فالبيع بيع واجب شرعا أي وجب على كل واحد الوفاء به، وبيع لازم لا إشكال فيه، وجب البيع ولازم البيع، لا يجوز لأحدهم النكول إلا إن كان بينهما شرط، إن كان بينهما شرط الخيار فالخيار معتبر، وأما من غير شرط الخيار وتفرق المجلس فلا يكون انفكاك إلا بإقالة أو بعقد جديد. هذا مما ينبغي معرفته لكثرة وقوعه عند الناس، لكثرة وقوعه اليوم عند الناس، ما دام أنه ما جاء كتابة العدل فبأدنى بساطة يستطيع أن يتصل أو يرسل رسالة من مرسول أو غيره يخبر الطرف الثاني بأن فلان قد استخار، أي ويأتي بعذر أنه يريدها لابنه، أنه يريدها لأخيه، أنه يريد أن يعمرها لنفسه، أنه كذا، كل هذا الكلام ما له فائدة، يكون يريدها لنفسه ولا لابنه ولا لجاره ولا لقريبه، هذا كلام ما له ثمرة في مسألة لزوم العقود، هذا ما له أي ثمرة في لزوم العقود.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا. وعن عبادة
نعم بن الربا جعله الله في القرآن مقابلا للبيع، قال الله تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. والربا محرم في جميع شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنه فساد في المال، وهو أشد فسادا من الغش، لأن الغش إذا وقع في معاملة معينة فإن أثر هذا الغش يكون في هذه المعاملة خاصة، والناس يتباشر عقولهم ترك الغش لأنه وجه من الكذب، ولهذا لا توجد الآن جهة أو منظمة عالمية أو نظام عالمي في في الدول غير المسلمة تشرع الغش، لذلك تجدون أن كلمة الغش كلمة محاربة في جميع القيم وجميع الحضارات. لماذا؟ لأن العقول تباشر فساد الغش، ولهذا لا يوجد الآن مجتمع أو دولة أو منظمة اقتصادية ترعى الغش بشكل معلن بشكل معتبر. وجود ممارسات الغش هذا كثير يقع بين الناس، لكن لا يوجد مبدأ أو دولة أو جهة تشرع الغش أبدا. بخلاف الربا، فإن النظام الرأسمالي الغربي يقوم على من أحد مبادئه الربا. لماذا؟ لأنه لا يباشر الكثير من الناظرين وجه قد يلتبس عليه أمره، مع أنه أشد فسادا وأضر بالمجتمعات من الغش الذي يقع بصورة مفردة أو بصورة أحادية. ولا شك أن الشريعة لما نهت عنه، بل جاء النهي عن الربا كما نعرف مغلظا في القرآن في آيات الربا في سورة البقرة: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا الذنب الذي أضيف الوعيد فيه والنهي فيه إلى هذه الصفة من التشديد، لا شك أن فساده بالغ، فالربا من أبلغ أوجه الفساد في أموال الناس. وكما أن فساد أعراض الناس بالزنا وما في مادته، ففساد أموالهم بالربا وما في مادته. وهذا كما قلت لكم الفرق، أن الغش والغرر والكذب والنجش هذه لا توجد كتشريعات ولا يتوطأ الناس على تشريعها. حتى إذا نظرت لمجتمع بسيط كأهل قرية مثلا، لا يمكن أن أهل قرية يتفقون على إيش قبول. ما يوجد في التاريخ كله أن أهل قرية اتفقوا على ماذا؟ على قبول الغش فيما بينهم أو قبول الكذب فيما بينهم، لأن هذه مبادئ تباشرها الفطرة ويباشرها العقل بالرد. الربا لا شك أنه مخالف للفطرة ومخالف للعقل، لكنه يحتاج إلى شيء من المقدمات التي قد لا تكون مباشرة لبعض العقول أو بعض النفوس، لأن الشارع التفت فيه ليس إلى الإنسان المعين بل إلى المصلحة إيش؟ العامة. ونعرف أن المصالح العامة في الشريعة أعظم مقاما من المصالح الخاصة، وهذا كأنه والله أعلم من أسباب بيان القرآن لحكم الربا والتشديد فيه في حكمه وبيان فساده للمكلفين ولبني آدم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع أحكام الجاهلية في آخر حياته عليه الصلاة والسلام كما في خطبته بعرفة، وضع دماء الجاهلية، قال: ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة أو دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مستوضعا في بني سعد فقتلته ذيل. وقال عليه الصلاة والسلام بعد الدماء، قال: ورب الجاهلية موضوع، فسماه رب الجاهلية، لأن شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حرمت الربا لما فيه من الفساد في الاقتصاد على المجتمعات، وهو إن كان قد يقود إلى ثراء طبقة من المجتمع، إلا أنه من أقوى المحركات ومن أقوى أسباب صناعة الفقر وإرهاق الناس بالديون التي لا حقيقة لها، التي لا تسبب استيفاء الدين فحسب، بل تسبب أن الإنسان يسخر حياته لغيره. فهو على كل حال حكم في الشريعة ظاهر في التحريم وصريح في التحريم، من حيث التعليل له هو معلل حتى عند العارفين بالموازين المعتبرة في الاقتصاد الصحيح، يمكن تعليل الربا تعليلا مناسبا من جهة فساده ومن جهة بطلانه. وذلك من أحكام الشريعة في المعاملات خاصة عللها ظاهرة للناس، أحكام الشريعة في المعاملات المالية عللها ظاهرة للناس، ليست كالتعبد التي قد يظهر لنا بعض شيء ويخفى علينا كثير من الأمر لأنه مبني على التسليم. لكن في المعاملات العلل ظاهرة، والأصل فيها الحل والإباحة ما لم يتضمن المعاملة ضررا، أو فسادا أو ظلما، إما خاصا وإما عاما. ولهذا الأصل في المعاملات الحل ما لم تكن متضمنة لظلم أو فساد، إما خاص وإلا عام. ولهذا لا تجد معاملة محرمة إلا وفيها وجه من هذا أو وجه من هذا، إما فساد خاص أو فساد عام. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى.
نعم. حديث عبادة حديث ثابت في الصحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه، ولم يذكر عن النبي كما ذكر الحافظ ابن عبد البر، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية الأعيان الربوية غير هذا الحديث وما في معناه، فلا يوجد شيء غير هذه الستة، وإن كان عامة العلماء وجماهيرهم على أن النهي وعلى أن الربا لا يقتصر على هذه الستة وحدها، وهذا راجع كما سبق إلى تعليل أحكام المعاملات وإلى كون العلة في أحكام المعاملات علة ظاهرة، لا توجد علل خفية كالتعبد المحض كما في بعض أحكام العبادات، فالتعليل في المعاملات ظاهر، ولهذا هو لا يقتصر على هذه الستة بأسمائها المسمات. وإن كانت ظاهرية ونقل عن بعض التابعين يقولون إنه خاص بهذه الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة، فهذا قول بعيد، هذا قول بعيد بالغاية في البعد. أما أن الظاهرية قالوا به فهو هذا معروف ذكره ابن حزم رحمه الله، وأما أن بعض التابعين يقول به فهذا مما يذكره بعض الفقهاء عنهم، وهذا يحتاج إلى تحرير لأنه ذكر عن بعض التابعين، ولكن هذا يحتاج إلى تحرير من جهة صحة الرواية إليهم. أما ابن حزم فإنه ترك غير هذه الستة وأتى بوجه مألوف عند الظاهرية، وهو أنهم لا يعتبرون دليل القياس، ولذلك لا يجوز لأحد أن يعمل بقول ابن حزم إلا إن كان يلتزم بتأصيل ابن حزم، ولذلك لا يجوز لأحد أن يقول إنه سيذهب في هذه المسألة على اختيار ابن حزم ويكتفي بهذه الستة وحدها ويترك الربا فيما عدا ذلك ولا يرى الربا فيما عدا ذلك، فهذا من تتبع بعض الشواذ من أقوال الفقهاء أو بعض الشاذ من أقوال الفقهاء، وتتبع الشاذ من أقوال الفقهاء بل حتى تتبع ما تهوى النفس مطلقا هذا بإجماع أهل العلم أنه محرم، فإن من صفات المؤمنين أنهم يتبعون الحق، أي ما تميل نفوسهم إلى أنه الحق بحسب استطاعتهم، أما أن يتبع ذلك أو يتبع هذا القول لكونه أقرب لهوى نفسه أو لكونه أربح لتجارته وهو ينظر في القول الذي عليه العامة من الفقهاء قوة في الدليل أو يباعد النظر عنه ولا يلتفت إليه أصلا ويقول إنه يكتفي بقول ابن حزم، فلا شك أن ذمته لا تبرأ بمثل هذا، لا تبرأ بمثل هذا. وإن كان ابن حزم رحمه الله كفقيه له اجتهاده في الأصل، لكن من حيث الأخذ بأقوال العلماء ابن حزم وغير ابن حزم هناك قواعد شرعية لتتبع أو للعمل بأقوالهم، ليس كل قول يقوله فقيه يجوز لكل مسلم أن يعمل به، وهذا معنى قول القاضي أبي يوسف: من تتبع الرخص تزندق. هذه الكلمة ليس مراده بالزندق هنا الكفر بالله، وإنما مرادهم أنه ليس من صفة المسلمين المؤمنين المتبعين المقتدين أن يتتبعوا رخص العلماء، وفرق كما نعرف بين رخص الشريعة التي يشرع تتبعها وبين وهي الرخص التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام كقصر النبي للصلاة، فهي رخصة وكجمع الصلاة في حال العذر فهذه رخصة، فهذه الرخص يشرع العمل بها على الصفة التي وردت عن الشارع إن كان أدامها أو لم يدمها. وأما ما يعرض في كلام بعض الفقهاء فلا يسمى رخصا، هذا اجتهاد، هذا اجتهاد، وفرق بين رخص العلماء والشريعة أمرت بالأخذ بالرخص، هذا كلام العلماء رحمهم الله اجتهاد، من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر، وما دام أنه قول معتبر فالأصل جواز العمل به على وجه من الاقتداء لا على وجه من التشهي، واتباع ما تهوى النفس، واتباع ما تهوى النفس، لأن هذا ليس حالا للمؤمنين بل ذكره الله حالا للكفار في قول الله سبحانه أن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. على كل حال هذه طريقة أبي محمد بن حزم رحمه الله، وهي فرع عن مسألة القياس عنده، والصحيح أن القول بدليل القياس وهو مذهب جماهير العلماء يخالف فيه ابن حزم من هذه الجهة، فإذا قوله أنه لا يعمل بالقياس فيقال أن الصحيح هو العمل بالقياس عند جماهير العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة، فدليل القياس دليل معتبر في الشريعة. الثاني أنه لو سلمنا جدلا فإن هذه المسألة في حديث عبادة لا تتأتى على دليل القياس وحده، هذا ليس بالضرورة أن من يزيد على هذه الستة المسمات يلزمه أنه اعتبر غيرها بدليل القياس، هذا ليس كذلك، هذا كأنه من وجه من القياس يعتبره ابن حزم وإن كان لا يسميه قياسا، وهو ما يسمى عند علماء النظر بقياس الشمول. فهذا القول إذا قلنا مثلا العلة في هذه الستة الكيل والوزن فهذا هو من باب العمل بقياس الشمول، وهو قريب من العمل بالعموم، قريب من العمل بالعموم، ولهذا هناك قدر من الاشتراك ما بين دلالة العموم وما بين القياس، وهي أقرب، أو هذا الاشتراك يقوى إذا تكلمنا عن قياس الشمول، أقوى منه في قياس التمثيل، أقوى منه في قياس التمثيل. ولذلك النظام لما ترك القياس وهو من كبار أئمة المعتزلة وله باع في علم أصول الفقه وله آراء مشهورة في علم الأصول، منها أنه لا يرى الإجماع ولا يرى القياس، لما كان لا يرى القياس رأيه معلل وإن كان قوله مرجوحا، لكن ذكره في هذا المقام يبين لك أن ثمة اشتراكا عند بعض أئمة النظر كالنظام في مسألة العلاقة ما بين دلالة العموم وما بين القياس. النظام يقول لا نعمل إلا في العلة المنصوصة، ونسمي دلالة العلة المنصوصة نسميها عملا بإيش؟ عملا بماذا؟ بالعموم. النظام يعمل بالعلة المنصوصة، ولكنه يجعل العلة المنصوصة إعمالها من باب إعمال العموم تماما، وهذا هو حقيقة مبدأه في موضوع القياس، وهو لا ينكر أصل الدليل كما قال ابن حزم، يعني ليس على طريقة ابن حزم. ولذلك أحيانا إذا سيق إنكار القياس قيل وأنكره النظام والظاهرية، هذا اللف في الجملة كتعبير قد يكون لا بأس به، لكن ترى فيه تجوز كثير. ابن حزم أنكر القياس بطريقة بعيدة عن طريقة النظام، ابن حزم جاء بمبادئ الظاهرية، قال القياس ما ورد في الشرع، ما هناك دليل نص على القياس، مأمورين بالكتاب والنص، بهذه الطريقة ابن حزم أنكر القياس. ولكن لما ركز ابن حزم على الألفاظ، لما ركز على الألفاظ في إنكار القياس، هاتوا دليل إن الله أو رسوله أمرنا بالقياس وأذن لنا به، يقول ما عندكم إلا فاعتبروا قول الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا ليس كافيا. لما ابن حزم نظر للألفاظ كثيرا وقع في استعمال القياس، لكنه ما يسميه قياسا ويسميه ابن حزم الدليل النظري، وبين في كتابه في الأصول الفرق ما بين الدليل النظري ودليل القياس، في آخر كتاب الأصول لابن حزم جعل بابا بين فيه الفرق عنده بين الدليل النظري ودليل القياس، فيقول الدليل النظري دليل إيش؟ سائغ، بخلاف دليل القياس هو دليل باطل. ومن هنا وقع ابن حزم رحمه الله في بعض الأوجه من القياس التي لا يسميها قياسا. النظام ما كان يلتفت إلى مسألة إيش الألفاظ. النظام ما عنده إشكال في كلمة القياس أبدا، وتعرفون المعتزلة أصولهم في الاصطلاح بعد من ذلك، يعني متجوزون في الاصطلاح أكثر من هذا بكثير. في صفات الله اصطلحوا على الجوهر والعرض وتكلموا بهذه المصطلحات، وهم يتكلمون عن صفات الخالق، فما عنده إشكال النظام في كلمة إيش قياس والأمور اللفظية أبدا، ويتكلم عن فكرة القياس كمعنى. فهو يقول بأنه لا ليس دليل، لأن عليه مثارات من السؤالات تؤخره عن كونه دليلا، إلا إذا علل لنا الشارع الحكم بعلة منصوصة فنعمل بنظيرها، ولكن هذا من باب العمل، من باب العمل بإيش بالعمل. فهو يقول إن القياس يصعب انعقاده على الأوصاف التي قيلت، يصعب انعقاده على الأوصاف التي قيلت، يعني يصعب تحقيق العلة في غير العلة المنصوصة. هذا خلاصة مذهب إبراهيم بن سيار النظام من المعتزلة. الشاهد من هذا أن الذي عليه عامة العلماء أن هذا ليس خاصا بهذه الستة المذكورة في حديث عبادة. فالمشهور من مذهب الحنفية والحنابلة أن العلة هي الوزن والكيل. قالوا لأن هذه الستة إذا نظرنا إليها وجدنا أنها موزونة، الذهب والفضة موزون، وما عداها فإنه يدخل في ذلك، فهي إما موزونة وإما إيش مكيلة، الطعام مكيل والذهب والفضة موزونة، فتصير العلة عند الحنفية والحنابلة في المشهور من المذهب الكيل والوزن. وقالت طائفة من أهل العلم إن العلة الثمنية في الذهب والفضة، وكونها طعاما في الأصناف الأربعة الباقية الثمنية ولو غالبا، فإن الذهب والفضة هي الأثمان، وهذا حقيقة صحيحة. حتى لما ظهرت العملات لا يزال الذهب كاسم عالمي يعتبر هو الغطاء الأساسي، إلى أن صار لدى بعض الدول العظمى في المال صار عندهم نوع من التحول عن هذه السياسة أحيانا، إلى أنه لا يشترطون أن الاقتصاد عندهم بالضرورة مغطى بالذهب، فأصبح هناك تحول في نظر الدول أو نظرة الاقتصاد، لكن ما زال الذهب يعتبر غطاء ويعتبر الثمن الأول عالميا إلى آخره. فيقولون إن عن القول الثاني إن الذهب والفضة علتها الثمنية ولو غالبا، وقولهم ولو غالبا لأن الذهب والفضة يستعمل لغير الثمنية، فتستعمل النساء لللبس ويستعمل في بعض الزينة المأذون بها إلى آخره. قالوا هذه الأربعة الباقية علتها الطعام، أنها طعام، فما التفتوا إلى مسألة الكيل إيش والوزن. وقال طائفة من أهل العلم إن العلة في الذهب والفضة الثمنية ولو غالبا، والعلة في الأربعة كونها قوتا يدخر، كونها قوتا يدخر، وهذا أخص من القول الذي قبله، لأن القول الذي قبله جعلها طعاما، أما هؤلاء وهذا مشهور في مذهب الإمام مالك رحمه الله، التفت مالك وأصحابه في هذه الأربعة إلى كونها قوتا يدخر، قالوا فإذا كان قوتا يدخر جرى فيه الربا، إذا كان قوتا يدخر جرى فيه الربا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل.
نعم. قبل ذلك الشيخ بعد حديث ولا يجوز، نعم. قال ولا يجوز، إذن هذه الأقوال في علة الربا، وهذه الأقوال التي ذكرت هي أشهر الأقوال عند الفقهاء، وإن كان غيرها قد قيل به، لكن هذه هي أشهر الأقوال، إما الكيل والوزن أو الثمنية والطعام كونها طعاما، أو الثمنية وكونها قوتا يدخر، الأول لأبي حنيفة وأحمد، والثاني لإمام الشافعي وأصحابه، والثالث لمالك وأصحابه. وهناك أقوال وسط مذهب الحنابلة بالذات، هناك بعض الاختلاف في تحرير المذهب، والمسألة ليست على هذه الأقوال وحدها، إنما المحقق والمجزوم به يقينا أن الربا لا يختص بهذه الستة، ولهذا لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه قال بهذا القول، أو بعبارة أدق لم يحفظ عن صحابي أنه قال بهذا القول الذي قال به ابن حزم رحمه الله. نعم. قال: ولا يجوز بيع مكيل من ذلك. هذا تفريع عن مذهب الحنابلة، لأنهم يعتبرون العلة في التمر والبر والشعير، يعتبرون العلة كونها إيش؟ كونها مكيلة. قال: ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا، أي أن الربا يجري في هذه الستة ويجري في المكيل كذلك، المكيل مع المكيل والموزون مع الموزون كما في الذهب والفضة لكونها موزونة عندهم، لكن هذه الستة يجري فيها، وهذا الذي ذكره المصنف هذا باتفاق الأئمة الأربعة، وإن كانوا يختلفون في التعليل. نعم.
وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد،
إذا اختلفت الأجناس كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم.
ولم يجوز النساء في
جاز بيعه يدا بيد بإجماع العلماء، يجوز بيعه يدا بيد بإجماع العلماء لقوله في حديث عبادة: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم.
ولم يجز النسأ فيه ولا التفرق قبل القبض،
لأن الربا وجهان، إما ربا الفضل وإما ربا النسيئة، إما ربا الفضل وإما ربا النسيئة، وكلاهما محرم، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على تحريم هذا وهذا، وإن كان أشير إلى مذهب بعض المتقدمين كلام لهم في ربا الفضل فهذا ليس بمحفوظ صحيح. الصحيح أن الشريعة حرمت الربا، ربا الفضل وربا النسيئة مطلقا. نعم.
إلا الثمن بالمثمن.
قال: ولا التفرق.
نعم. ولا التفرق قبل القبض إلا الثمن بالمثمن.
نعم. قال: ولا يجوز التفرق قبل القبض إذا كان الجنس واحدا في هذه التي ذكرها النبي وما في حكمه على حسب اختلاف تعليل العلماء، لا يجوز التفرق قبل القبض إلا فيما يتعلق في أحكام الثمن والمثمن، هذا يأتي تفصيل أو استثناء المصنف له. نعم.
وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد.
كل شيئين، ولما يقول لك الأجناس قول النبي فيه اختلفت الأجناس، ما المقصود بالجنس؟ قال: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. كلام المصنف على وجهه، لكن يحتاج إلى قيد يكون مبينا له. نقول: كل شيئين جمعهما اسم خاص بأصل الخلقة، جمعهما اسم خاص بأصل الخلقة فهما جنس واحد كالتمر، فإن التمر بأي اسم سمي وبأي حالة كان فإنه إيش؟ فإنه جنس واحد، مهما اختلفت أسماؤه ومهما اختلفت مراحل ادخار التمر كونها تمرا أو رطبا أو قبل ذلك أو بعد ذلك، هو في كل هذه الأحوال التمر جنس واحد، لأنه جنس واحد بأصل الخلقة، وسيأتينا ثمرة هذا التقييد. نعم.
إلا أن يكونا من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس.
نعم. إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، إلا أن يكونا من أصلين مختلفين ولو كان اسمهما واحدا فإن فروع الأجناس كما قال رحمه الله أجناس، وهذا يبين لك أنه ما أراد مجرد الاسم، يبين لك أن القيد الذي ذكرناه على المصنف ليس من تقييد كلامه باعتبار الحد أن حده ليس جامعا مانعا، لا هذا قيد يسمى بيانيا، وإلا كلام المصنف إذا استكملته وجدته وجيها، بس ليكون بينا لدى الناظر نقول بأصل الخلقة. ولهذا هو رحمه الله قال إلا أن يكون من أصلين مختلفين، فلو كان الاسم واحدا وأصل الخلقة ليس واحدا هذا معنى قوله من أصلين مختلفين، يعني هما بأصل الخلقة ليس واحدا، كأن تقول مثلا الأدقة والأدهان، فهذا الزيت قد يكون زيت زيتون مثلا، قد يكون زيت سمسم إلى آخره، فالاسم يسمى زيتا لكنه ليس كتسمية التمر إيش ماذا تمرا، فلو أتيت بالتمر السكري مثلا والتمر البرحي مثلا كلاهما يسمى إيش تمرا، ويجري فيه الربا، لا يجوز صاع من هذا بصاعين من هذا، حتى ولو كان أردى أنواع التمر في السوق، حتى لو كان أردى أنواع التمر في السوق، هذا صاع يباع بثلاث ريال وهذا صاع يباع بثلاثين ريال، إذا باعه نقدا يبيعه إن شاء الله بمئة ما في إشكال، ويبيع الردي بما يبيعه به لو باعه بريال واحد لا بأس، لكن إن قال أعطني صاعا من الجيد وأعطيك ثلاثة أصواع من الردي ما يجوز هذا، هذا هو عين الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الرجل في قصة حديث بلال فباع بهذه الصفة، والحديث الصحيح قال له علي النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، أوه عين الربا، يعني أن هذا صريح الربا، وإن كان ثمنه في السوق إيش مختلف وإلا واحد مختلف، بل إذا أردت أن تشتري هذا الجيد فبع ما شئت من التمر الردي إلى قدر 30 ريال مثلا لتشتري به صاعا من هذا الذي يبيعه أهل السوق بإيش بماذا 30، أما أن تقول هذه مثلا صناديق، هذا 50 صندوق من تمر كذا تمر رديء، خذها مقابل 5 صناديق من هذا التمر الآخر، هذا لا شك أنه بإجماع العلماء لا يجوز، هذا صريح الربا. وإن كان إذا بيع في السوق، إذا بيع في السوق قد يكون ثمن هذه 50 مقارب لثمن هذه 5 أو قد تكون 5 أكثر، هذا ليس هو المعيار، ليس هو المعيار، لكن هذا وجه من الربا. هذا في التمر، التمر لأنه في أصل الخلقة واحد، التمر في أصل، الزيت ليس في أصل الخلقة واحد، ولذلك أن تبيع زيت زيتون مثلا عبوتين من زيت الزيتون بعبوة من زيت السمسم مثلا ما في إشكال، هذا لأن أصل الخلقة إيش أصل الخلقة مختلف، هذا زيتون وهذا مخلوق آخر. نعم.
وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان نعم. ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه
نعم،
ولا خالصه بمشوبه ولا نيئه بمطبوخه،
لأنه لا يؤثر كونه رطبا وكونه يابسا، هو لا يزال تمرا، ولذلك قلنا مهما اختلفت أسماء التمر ومهما اختلفت مراحله كونه رطبا أو كونه يابسا إلى آخره، كل هذا ما يؤثر يجري فيه الربا، كل هذا لا يؤثر يجري فيه الربا. قال ولا خالصه بمشوبه، هذا في مذهب الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة، أبو حنيفة يقول إذا كان مشوبا، إذا علم أن الخالص أكثر جاز بيعه، إذا علم أن الخالص أكثر جاز بيعه ليكون مساويا، لكن على مذهب الجمهور أن الخالص المشوب من هذه لا يجوز بيعها، أن الخالص يعني البر الخالص والمشوب لا يجوز التفاضل فيها، فلو قال هذا مثلا بر خالص وهذا بر مشوب فيه بعض الحصى أو فيه بعض النقص لا يجوز أن يأخذ صاع بصاعين يكون هذا مشوبا، حتى ولو كانت القيمة في السوق قيمة الصاع صاعين من هذا، مثل ما قلنا في إيش مثل ما قيل في التمر. نعم.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابلة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل.
نعم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابلة وهو
شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل.
أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة فهذا جاء في غير حديث، منها حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمخابرة والمحاقلة. وإن كان العلماء رحمهم الله مختلفون أو مختلفين في المقصود بالمزابنة، والصحيح من ذلك أن المزابنة بيع في حقيقتها، وهذا مذهب الجمهور وهو مذهب الشافعي وأحمد أن المزابنة بيع، هذا مذهب الجمهور مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهي بيع التمر على رؤوس النخل، بيع التمر على رؤوس النخل كما جاء وصفه في الحديث. نعم.
ورخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
نعم، العرايا مستثناة من المزابنة، إذا قلنا إن المزابنة بيع وهي بيع الثمر على رؤوس النخل بكيل أو بتمر مكيل معلوم فهذا مما نهت الشريعة عنه، لأنه يقع فيه وجه من الربا، لأنه يقع فيه أو تقع فيه علة الربا، والجمهور على أن المزابنة بيع على مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. في مذهب الإمام مالك قالت المالكية إن من صور المزابنة عندهم أن يبيع أو يهدي، أن يعطي أو يهدي ثمر بعض النخل، ثم هذا الذي أهدى يريد أن يخرج من أهدي له من عطيته فيكون ما على رؤوس النخل يعطيه مقابله كيلا، يعطيه مقابله كيلا، كأن يكره رب الأرض ورب المزرعة أن يتردد هذا الذي وهب على المزرعة، فيقول خلاص لا تتردد على المزرعة، وما يقابل هذا الذي أعطيتك إياه هذه الثلاث نخل أو الأربع نخل، هذا الذي أعطيتك إياه أعطيك بقدره. وعلى هذا فحقيقة المزابنة عند المالكية على هذه الصورة ليست بيعا، إنما هي في ابتدائها عطية ثم تؤول إلى إيش؟ ثم تؤول إلى البيع، ليست في ابتدائها بيع، إنما هي في الابتداء عطية ثم عانت إلى البيع. الصحيح في تفسيرها هو مذهب الجمهور وهم الأئمة الثلاثة، وعلتها ظاهرة وهي أن فيها علة الربا. قال ورخص في العرايا، والرخصة في العرايا جاءت في حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونه رطبا، فإذا كان رطبا وبعض الناس ليس عندهم نخل جاءوا بالتمر القديم إلى صاحب المزرعة وقالوا تعطينا من هذه الرطب بهذا التمر، فيأتي الخراص ويخرص هذا التمر بهذه الرطب إذا قدرت إيش؟ إذا آلت لأن تكون ماذا؟ إذا آلت إلى حالة كونها تمرا، هذا لا يكون إلا بالخرص لأنها لم تكن تمرا بعد، أليس كذلك؟ فهو لا يمكن العلم به إلا بالخرص، والخرص ظن كما تعرف، فيأتي الخراص ويخرص هذه الرطب إذا آلت إلى التمر كم تكون، فيعطى بقدرها، يأخذ رب النخل يأخذ من أهل هؤلاء البيت اللي ليس عندهم فيأخذ من تمرهم الباقي عندهم ليتفكهوا بهذه الرطب، ليتفكهوا بهذه الرطب أول ما يكون الرطب في الموسم. هذه رخصة رخصها الشارع من باب الحاجة إليها، من باب حاجة الناس إليها، فهي مستثنات من الحكم، وإن كان التعليل بكلمة الحاجة لا ينبغي أن يؤخذ على غير وجهه. لما؟ لأن المزابنة التي استثنيت منها العراية فيها علة الربا.
نعم، فإذا قيل في العراية هل هي صورة مستثناة من الأوجه الربوية التي نهت الشريعة عنها؟ فيتجوز البعض من فيقول إنها صورة من الأوجه الربوية في الأصل، لكن الشريعة رخصت فيها للحاجة، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح، لأن حقيقة المزابنة، المزابنة التي هي استثنيت العراية منها، هي بيع الثمر على رؤوس النخل بإيش؟ بالتمر. فهذا نهى عنه الشارع، لأن هذا فيه علة الربا. إذا بيع على الإطلاق فيه علة الربا. العراية استثنيت من هذا لحاجة الناس، لكن إذا تأملت فيها لا تجد أنها ترخيص في ربا متحقق، يعني ليست هي معاملة ربوية معلومة أنها ربا، وأنت تعرف أن الربا إما ربا فضل وإما ربا إيش؟ نسيئة. فلم يتحقق فيها فضل ولم تتحقق فيها نسيئة. لا نقول إنها مستثنات بالتصريح من الربا وأنها ربوية، إلا لو كان فيها إيش؟ أنها من ربا الفضل أو من ربا النسيئة. هي ليست كذلك، هي ليست من ربا الفضل الصريح ولا من ربا النسيئة الصريح. لما؟ لأن الخراص إذا خرص هذه الرطب وقال إنها تؤول، إذا كانت تمرا إلى 3 أوسق مثلا، إن هذه الرطب التي على هذه النخل، هذه 10 نخل مثلا، تؤول إلى كذا من الأوساق، فإذا خرص الخراص رب البيت الذي يريد أن يحصل على هذه الفاكهة كما كان عند العرب في الأول، يأتي ب3 أوسق من إيش؟ من التمر، ويسلم لصاحب النخل مباشرة فيقبض في المجلس، ويكون قبض المشتري بإيش؟ قبض البائع بالحقيقة، قبض هذه الأوسق من التمر، وقبض المشتري يكون بماذا؟ بالتخلية، بحيث أنه يمكن من ماذا؟ من هذه الرطب، يمكن من هذه الرطب. ما الذي سقط الآن؟ لو قدرنا أنها تمر بتمر مقبوض في المجلس وبكيل واحد، فهذا بإجماع العلماء أنه إيش؟ جائز. الشارع خفف في وصفين، لما كان متعذرا أن يعلم الكيل إذا آلت الرطب إلى كونها تمرا، هذا ما آلت إلى الآن. لما رخص الشارع في هذا هو لم يسقط مسألة التفاضل، لم يجز التفاضل، ولذلك اشترط الخراص، اشترط ماذا؟ الخراص هنا، لا يقال بما يتفقان عليه. ولذلك رأيتم لو أن صاحب النخل قال لك هذه النخل رطبا وأعطني مكانها هذه الأوساق من التمر دون الخراص، ما يصح، لأن الشارع خفف في هذا الشرط ولم يسقط. ما هو الشرط؟ التماثل في الكيل. هل ترون أن الشارع هنا أسقطه؟ لا، خفف فيه. كيف خفف فيه؟ بدلا أن يعلم الكيل لتعذره في هذا الآن، اكتفي بما، اكتفي بماذا؟ بالخراص. فالشارع ترى ما أسقطه. وكذلك ربا النسيئة، إذا الربا الفضل لم يجز الشارع في هذه الصورة، لكن لما كان يتعذر العلم اكتفي بالخراص وهو غلب الظن لحاجة الناس إليها. وربا الفضل، عفوا، ربا النسيئة أيضا لا وجود له، لأنهما الأصل في التمر أنه يدا بيد يتقابضان في المجلس. هنا لما كان الرطب على رؤوس النخل ومصلحة المشتري فيه، اكتفي أن يكون قبضه بماذا؟ بتخلية البائع. فإذا تحقق ذلك وجدنا أن الشارع ما أسقط فيها وصفا أو تقول شرطا من الشروط التي تشترط لبراءة البيع من ربا الفضل وربا النسيئة، إنما خفف الوصف، فخفف العلم بالكيل إلى الاكتفاء بما بالخرص وهكذا. فإذن هذا هو حقيقة ماذا؟ العرايا، وهي مرخص فيها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، من أحاديث ابن عمر ومن أحاديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر، يقصد به الرطب هنا، بالتمر، إنما سمي ثمرا لكونه رطبا. قال في حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم. فإذا أولا تفسير المزابنة هذا هو الصحيح فيها كما هو مذهب الجمهور، وهو تفسير ثلاثة من الصحابة، حتى قال بعض أهل العلم لا يعرف لهم مخالف، وتفسير سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج وعبد الله بن عمر. اثنين، أن العرايا مستثنات كما في حديث زيد بن ثابت وحديث رافع وحديث سهل بن أبي حثمة، ولكن لا نقول إن الشريعة أباحت صورة من الربا للحاجة، لأنه على القواعد هذا لا يصح، لأن الربا مما نهت الشريعة عنه لذاته لكونه في ذاته فاسدا، مثل ما الخمر، فإنها محرمة لذاتها، ومثل ما الميسر فإن الميسر محرم إيش لذاته، ما كان المنهي عنه لذاته لا تحله إلا الضرورة، لا يباح إلا لإيش للضرورة، ولذلك الميتة محرمة لذاتها، أكلها محرم لذاته، لا تجوز الحاجة، بل لا بد من إيش من الضرورة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما ما كان النهي عنه سدا للذريعة، فهذا يجوز في بعض الحاجة بشروط معروفة في كلام علماء الأصول والقواعد. الربا لا شك أنه ليس مما نهت عنه الشريعة سدا للذريعة، بل لكونه يؤول إلى الفساد العام وهدم المصالح العامة للمجتمعات، فهو محرم، ولذلك لا تحله الحاجة، لا يرد عليه أنه من باب الصورة عن العراية، ليست صورة ربوية صريحة، فيها تخفيف من بعض الشروط، هذه مسألة في العراية. المسألة الثانية لنختم بها، أن الرخصة هنا هي رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع من رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام عند جمهور العلماء لا يجري فيها القياس، خلافا لرأي بعضهم كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي يرى إمكان القياس فيما يستثنيه الشارع من النهي، وهذه قاعدة أصولية ومبحث أصولي معروف. إذا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من النهي، فهل محل الاستثناء على المستثنى، يصح فيه القياس ويجي فيه القياس أم لا؟ هنا العرايا مستثنات من النهي عن إيش؟ المزابنة. قال نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فهي مستثنى، هل يجري فيها القياس؟ على رأي جمهور العلماء وهو الصحيح أنه لا يجري فيها القياس، وأن الخروج من النهي بمثل هذه الصفة هي خاصة بالمشرع وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجري الاجتهاد بوجه من القياس فيها، بل يبقى النهي في غير ذلك محكما. نقف على هذا وبالله التوفيق. العراية لها شروط، لعلنا نكمل شروطه حتى نقف على بيع الأصول والثمار. نعم، إذن هذا أصل حكم العراية، وأنها جائزة باتفاق الأئمة الأربعة، ولكن لها شروط مفصلة في كلام العلماء، من أخصها أنها فيما دون خمسة أوسق، فلو جاء أهل دار إلى صاحب المزرعة وقالوا عندنا هذا التمر 10 أوسق نريد رطبا محلها وأتي بالخراص إلى آخره، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، بل العرايا رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم مقدرة بهذا، مقدرة بهذا أنها إلى 5 أوسق، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي وإن كان في المسألة خلاف. نعم، أكمل شروط العرايا يا شيخ.
سمح صلى الله عليك.
نعم، إلا العرايا ورخص في بيع العرايا.
نعم، فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
نعم، إذن هذا مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد. نعم، خلافا للحنفية فلم يحدوا فيها حدا. نعم، أن تباع بخرصها أي لا بد من الخرص، يأكلها أهلها رطبا، أي من يدفعون التمر إلى صاحب المزرعة يأخذونها رطبا. نعم، نقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يكون إذن وقوفنا على باب بيع الأصول والثمار. نعم، وما بعد الصلاة نستكمل إن شاء الله درس الطحاوية، نكون ننتهي منها، ويستأنف الدرس إن شاء الله على بداية الدراسة فيما بعد. الإخوان الذين ينصرفون بعد الصلاة مباشرة يستأنف الدرس على بداية الفصل الجديد، وسيكون هناك بداية في كتاب جديد في العقيدة. أما في أصول الفقه نكمل إن شاء الله الكتاب، وفي الفقه نكمل الكتاب، وفي التفسير كذلك. نحاول أنه السنة القادمة إن شاء الله نتخذ منهج أكثر، يعني بعد ما كنا أصلنا يعني أو جرت الدروس الأولى، لأن الاستعجال ليس دائما هو العبرة. يعني كثير من الأخوة أحيانا يقولون بودنا أن ننتهي من الكتاب في فصل أو فصلين، هذا ليس معيارا، لأن العلم إذا كان بهذه الصورة في الغالب ينسى ولا يفيد، بعض الفروع التفصيلية كثيرة في الكتب وسهلة في الكتب. المهم هو أن يكون لدى طالب العلم ملكة علمية صحيحة ولديه تأصيل وفهم، بعده يمكن. فما دام أخذنا هذه الفترة، لعل المتبقي من الفقه والأصول بالذات نستعجل فيه إن شاء الله عجلة معقولة، فلعله ما بقي إلا يكون في الفصل الأول من الدراسة ينتهي الأصول والفقه معا، لنبدأ في كتاب أو كتب أخرى بإذن الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.